من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في وجوب الابتداء بالأعلى إلى الأسفل في وجوب غسل الوجه. ذكرنا أنهم استدلوا على هذا الحكم أولا بالوضوءات البيانية، وعرفتم الإشكال في الاستدلال بهذه الوضوء العاكية لفعل المعصوم، فإن الفعل مجمل دائما. الأفعال التي تصدر من الأئمة الطاهرين لبيان إذا كانت قرينة على التقليد لبيان أصل التشريع وخصوصيات التشريع نأخذ به، لأن كل فعل نتركه. أما إذا لم تكن مثل هذه الروايات التي ورد فيها الواجب وورد فيها المندوب وغير ذلك، لا يمكن استفادة الوجوب وخصوصيات الحكم، هذا هو، فيصير مجملا. الدليل الثاني ما رواية أبو جرير الرقاشي أو الرواسي المروية في كتاب قرب الأسناد، حيث ورد فيه اغسله من الأعلى إلى الأسفل، مما يدل بظاهره على الابتداء. ثم قال وامسحه، وكذلك بقية الرواية. وأشكل على الاستدلال بهذه الرواية أولا بضعف السند. قلنا بأنه لأن أبو جرير الرقاشي مهمل، الإهمال تارة يستعمل بمعنى المجهول والجهالة، أي لم يوثق ولم يطعن فيه، لا فيه جرح ولا فيه تعديل. وتارة يستعمل بمعنى أنه لم يرد ذكره في الرواة. فإن كان المراد من هذا الثاني أنه أبو جرير الرقاشي لم يوجد، لأن أبو جرير شخصان والرقاشي شخص آخر، وهذا أبو جرير الرقاشي لم يوجد في الرواة، فهو مجهول أبدا. فحينئذ لا بد من رفع الإجمال بسبب من الأسباب. فنرجع إلى الراوي والمروي عنه وطريق الوصول إليه، هذه كلها يبين هذا، هل هو موجود أو ليس موجود، ويذكره العلماء الرجال يذكرون هذا. وكم من راوي من الرواة يكون مجهولا ولكن يمكن تمييزه من ناحية الراوي عنه، أو من ناحية من يروي عنه، أو من ناحية السند الذي والاستناد الذي يستند إليه صاحب الكتاب، هذا هو سيرتهم. وأما إذا كان المراد من الإهمال بمعنى الجهالة، بمعنى عدم مهمل، أي عدم توثيقه ولا تعديل جرحه، لكن هذا يمكن رفعه أيضا بسبب من الأسباب، إما بورود ذكره في كتاب معتبر كقرب الإسناد حيث اعتبره من الأصول المعتبرة صاحب الحدائق، أو باعتبار من ينقل عنه ثقة من الثقات كما في المقام ابن محمود محبوب ينقل عنه، أو لورود كتاب له وكتابه معروف بين الأصحاب كما كان كثيرا ما يقول النجاشي، كتابه معروف مشهور بين الأصحاب، عمل به الأصحاب ولم يذكر في هذا الراوي قدح ولا مدح، ولكن يقول كتابه معروف. إذا كان كتابه معروفا بين الأصحاب فمعناه يرشد إلى أن هذا الشخص معتبر، فكيف يكون كتابه معروفا؟ هذا وغير ذلك من الأسباب. وعلى فرض التنزل، وقلنا بأنه لم يوجد سبب من الأسباب في رفع جهالته وفي رفع إهماله أيضا، إلا أن هذا الخبر مما عمل به الأصحاب فيكون مجبورا بعمل الأصحاب، ومنقولا في كتبهم فيكون مشهورا روائيا. والشهرة الرواية جابرة لضعف الرواية، كما أن الشهرة العملية جابرة لها، فهذه الرواية يمكن الاعتماد عليها. فإذا اعتمدنا ظاهر اللفظ يدل على الوجوب والابتداء بالأعلى، هذا هو الذي ذكره. وثانيا من جهة الدلالة، فإن فيه ورد اغسله من الأعلى إلى الأسفل مسحا، فحينئذ معناه أن هذا المسح داخل في هذا الغسل، فلا بد إما أن نرفع الغسل يد عن الغسل ونقول بأنه يراد منه المسح فخرج عن مدلول كلامنا عما نريده، أنما هو الغسل وأما المسح شيء آخر. وإما أن نقول نبقيه على حاله ولا نرفع اليد عن ظاهر لفظ الغسل، نقول بأن المسح مستحب والدلك مستحب وليس بواجب، فاشتمل الخبر على الواجب والندب، ولعل هذا الندب يرجع الأعلى والأسفل يرجع إلى هذا الندب، فلا يكون فيكون الحديث مجملا. هذا هو الإشكال. أجيب عن هذا الإشكال بأن الإجماع إذا قام على استحباب المسح أو الدلك ونحوهما لا يمكن يوجب صرف اللفظ عن ظاهره. الغسل هو ظاهره هذا المعنى الذي هو معروف، قام الدليل على استحباب المسح فعينئذ يخرج هذا، كما في كثير من الروايات تشتمل على الحرام ويشتمل على المكروه، تشتمل على الواجب وتشتمل على المندوب، يقوم الدليل على أن هذا مندوب حينئذ نخرج هذا الجزء. والعمل ببعض الروايات والتفكيك في متون الروايات أمر عادي عند الفقهاء، فالمقام من هذا القبيل. الإشكال الثالث، قالوا بأنه إلى ومن الأعلى إلى الأسفل، من وإلى إنما يدلان على حد المغسول لا لبيان كيفية الغسل، يريد أن يبين أن هذا المغسول وهو الوجه إنما يغسل من الأعلى إلى الأسفل، أما كيفية الغسل فلا نستفيد منه هذا، ولكن هذا خلاف ظاهر اللفظ أنه نحمله على حد المغسول لا بيان كيفية الغسل، وسيأتي مزيد بيان في غسل اليدين أن هذا الإشكال هو موجود في هذه الآية الشريفة، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، هناك يتضح الحال، ولكن ظاهر الحديث من وإلى، من ابتداء وإلى انتهاء، ويدل على كيفية الغسل صرفه عن ظاهره خلاف الظاهر. هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، قالوا بأنه هذا وجود كلمة مسحا، ظاهر هذه الكلمة أنه مفعول مطلق، والقاعدة هكذا تقتضي أن المفعول المطلق لا بد أن يكون من جنس فعله، فاغسله من الأعلى إلى الأسفل مسحا، فمعناه أنه لا بد أن يكون من جنسه، أي يكون المراد من الغسل المسح، لا أن يكون غسل اغسله بمعنى مسحا مفعول مطلق يصير بغير لفظه. هذا خلاف القاعدة الأدبية المعروفة من أن المسح مفعول المطلق لا بد أن يكون من جنس الفعل، فلا بد من صرف النظر عن لفظ الغسل إلى المسح حتى يوافق ذلك. ولكنما هذا أيضا مردود باعتبار أن كون المفعول المطلق من جنس الفعل غالبي لا أن يكون من قيدا من قيوده، ولذلك يأتون كثير من الأدباء إذا رأوا بعد الفعل شيئا على نحو المفعول المطلق يقولون بأنه صحيح ولو لم يكن من جنس فعله، فراجعوا هذا وترون ذلك كثيرا، فليس هو من مقوماته. نعم الغالب أن المفعول المطلق هو من جنس الفعل حينئذ هذا. فمع أنه يمكن أن نرجع مسحا حال إلى الضمير اغسله الموجود في اغسله، أي اغسله ماسحا كذا وكذا، لأن يكون مسحا مفعول مطلق، بل هو حال من الضمير في اغسله، أي اغسله ماسحا، وهذا صحيح ولا إشكال فيه، فمن هذه الناحية أيضا لا إشكال. وكذلك أشكل الإشكال الخامس، أشكل عليه من أن هذا الحديث إنما يدل على وجوب غسل الوجه كيفية أصل التشريع، أما خصوصيات التشريع فلا نستفيد منه، لم يرد في لبيان كيفية التشريع خصوصيات التشريع، وإنما دل على أنه هذا الغسل لابد أن يكون في الوجه كما في كثير من الآيات القرآنية، ولكن هذا أيضا خلاف ظاهر اللفظ أن الإمام صلوات الله عليه يقول اغسله من الأعلى، اغسل وجهك من الأعلى إلى الأسفل ماسحا وكذا وكذا، لا تلطم وجهك، لا تعمقه في الماء ولا تلطمه لطما، ولكن اغسله كذا وكذا. كل ذلك لبيان كيفية الحكم وخصوصيات الحكم والتكليف، لا لبيان أصل التشريع. فالحديث من حيث السند يمكن الاعتماد عليه، ومن حيث الدلالة يمكن الأخذ بهذا الحديث لإثبات وجوب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. الوجه الثالث مما استدل به والأصل، قالوا بأنه لو شككنا، لو أتينا بالوجه من الأسفل إلى الأعلى، حينئذ نشك في تحقق الغسل الواجب، فإصالة الاشتغال محكمة، فيجب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، لأن الذمة اشتغلت يقينا بوجوب غسل الوجه، ونشك في الخروج عن عهدة التكليف على النكس، لا بد أن يكون هناك إصالة الاشتغال تقتضي البراءة اليقينية. هذا هو الدليل، إلا أنه أشكل على هذا الدليل أنه الأصل مرتبته دون مرتبة الدليل. إن تم هذا الدليل وهو خبر الرقاشي أبو جرير الرقاشي حينئذ تم، وإن أمكننا استفادة ذلك من الوضوءات البيانية فحينئذ يتم الدليل على وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل، ولا حاجة لنا إلى الأصل حينئذ. الأصل إنما بعد فقد الدليل أو المناقشة في دلالته لو كان، أما إذا كان دليل في البين مثل خبر أبو جرير الرقاشي ومثل الوضوءات البيانية إن تمت دلالتها لا حاجة لنا من الرجوع إلى الأصل حينئذ، ويكون هذا الأصل عاضدا يكون، لا أنه يكون على نحو الدلالة. وأشكل أيضا على هذا من أن هذا إجراء إصالة الاشتغال في الطهارات الثلاثة مبنية على أن الذمة مشغولة بالطهارة، فيجب على تحصيل الطهارة للصلاة، ومما يكون يشترط فيه الطهارة، فالذمة مشغولة بالطهارة. ثم نشك في أن هذه الأفعال، هل هذه الأفعال موجبة للبراءة أو لا؟ إصالة الاشتغال تجري. فحينئذ إذا قلنا بأن الأدلة إنما دلت على وجوب الطهارة واشتغال الذمة بالطهارة، فحينئذ إذا شك في فعل من الأفعال أو خصوصية من الأفعال هل تكون مبرأة ومجزية وموجبة للطهارة؟ إصالة الاشتغال تجري. لكن إذا قلنا بأن الذمة مشتغلة بالأفعال لا بالطهارة، فإنما هو غسلتان ومسحتان، أي أفعال الوضوء ذمتنا مشغولة بها، يجب علينا في الوضوء غسلتان، يجب علينا في الوضوء مسحتان، لا أن الطهارة، والطهارة مسببة عن ذلك. فحينئذ فإذا شككنا في فعل من الأفعال نرجع فيه إلى البراءة، لأن الأمر يدور بين الأقل والأكثر، ففي الأقل متيقنا وفي الأكثر يشك فيه والزايد يشك فيه صحيح، وإن كان هنا الأقل والأكثر ارتباطيين. وتقدم في بحث الأصول أن البراءة كما تجري في الأكثر الاستقلالي تجري أيضا في الأكثر الارتباطي أيضا. ففي المقام أنه نشك بعد وجوب غسل الوجه، نشك في أنه هل هناك شيء زايد على أصل الوجوب من الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، شك فيه نرجع فيه إلى البراءة. هذا ما ذكره بعضهم. لكن الحق ما عرفتم سابقا من أن الوضوء والطهارة والأفعال من قبيل الأسباب والمسببات التوليدية، ولذلك ترون أن الروايات الواردة تارة يتعلق الأمر بالطهارة وتحصيل الطهارة، وتارة يتعلق الأمر بالغسل والمسح والغسلتين والمسحتين. حينئذ فلا فرق بينهما، فالغسل والمسح وجميع الأفعال سبب لحصول الطهارة، والطهارة مسببة عن هذه الأفعال، فالأمر يتعلق بكل واحد منهما كما هو ظاهر الأخبار. فحينئذ رجع الكلام إلى فهو هو المشهور من أن الطهارات الثلاث إذا شككنا في شيء منها نرجع إلى إصالة الاشتغال لا إصالة البراءة، هو الصحيح، وسيأتي مزيد بيان لذلك. فهذا مبني على هذا، فصحيح يمكن الرجوع إلى إصالة الاشتغال لو لم يتم دليل على وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل. إن تم الدليل فيكون الأصل معضدا وعاضدا لهذا، وإن لم يتم الدليل نرجع إلى هذا الأصل حينئذ. بما أن خبر أبو جرير الرقاشي يمكن الاعتماد عليه فنثبت وجوب الأعلى، وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل بهذا الخبر. ومع قطع النظر عن جميع ذلك نرجع إلى السيرة وإجماع القدماء رحمهم الله، فإن القدماء أجمعوا على وجوب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل في غسل الوجه، لن ينقل منهم الخلاف، وإنما الخلاف حدث من السيد المرتضى ومن تبعه ومن أتى بعده، فالقدماء يذكرون هذا. وسيرة المتدينين المتصلة والمتشرعة المتصلة إلى زمان المعصومين أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم إنما هي الابتداء من الأعلى إلى الأسفل، لو كان خلاف ذلك لبان وظهر حينئذ ولم يظهر خلاف في البين. والعجب من السيد الهوئي رحمه الله أنه يضعف رواية أبو جرير الرقاشي مع أنه يستند إلى الإجماع والسيرة والشهرة العملية، معناه أن السيرة معناه شهرة عملية، لما لا يقول بأن هذه الشهرة هي جابرة لذلك تلك الرواية، لما لا يقول بأن هذا الإجماع المحقق جابر لضعف هذه الرواية؟ فحينئذ يمكن الاعتماد على الرواية ويمكن الاعتماد على الإجماع بين القدماء والسيرة المتصلة بزمان المعصوم في وجوب الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. أما المناقشات هي التي أدت إلى القول بجواز النكس من السيد المرتضى وغيره، وعرفتم أن تلك الإشكالات والمناقشات غير تامة، فالحكم ما ذكره السيد الماتن وما عليه جمهور الفقهاء، ثم يأتي أن يكون من الأعلى فالأعلى.